الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور ما حاله ضعيف من فيه من في سند ما سبب ضعفه أبو صالح باذان أو باذان بالميم أو بالنون مولى أم هاني بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب مرتبط بالأبواب التي قبله التي بدأت من باب سد الذرائع وأولها الغلو، إلا أن الفرق بين هذا الباب والتي قبل هذا الباب أن تلك الأبواب عامة وهذا الباب خاص. تلك الأبواب عامة في الغلو بكل عبد صالح، وهذا الباب خاص في التحذير من الغلو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتحذير من أن يتخذ قبره وثنا يعبد، فهو مرتبط بالأبواب الأولى. قال: باب ما جاء أي من الكتاب والسنة في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحما هو الذي يحوط الشيء، احمي الشيء أي حوطه، جعل له حائط، جعل له حما معالم. كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى. حديث من هذا؟ النعمان بن بشير. صحيحين؟ صحيحين ولا في أحدهما؟ وهو في الأربعين النووية. فشاهدنا أن الملك له حمى حدود، وهذا حمى التوحيد، أي لا يقترب الإنسان من هذه الخطوط يخشى أن يصل إلى الشرك. باب ما جاء في حمايته، في حماية المصطفى، أضاف الحماية إلى المصطفى، والمصطفى هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعنى المصطفى أي المختار، أصطفاه الله عز وجل على غيره. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفى أي اختار، فالله عز وجل اصطفى أولي العزم على غيرهم، واصطفى محمد عليهم، فهو أفضل مخلوق خلقه الله. هل ثبت هذا الاسم؟ أي نعم ثبت، قال الله عز وجل من يذكرنا بالآية إن الله أصطفى من الملائكة إن الله أصطفى لا من الملائكة نعم رسلا ومن الناس، فمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم خير نبي اصطفاه الله، وأدلة كثيرة، فالمصطفى هو المختار. حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد، الجناب هو الجنب، هو الجنب، ومعنى جناب التوحيد أي لا يقترب بجانبه، لا يقترب الشرك، لا يقترب الشرك بجانب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. السد هو المانع والحاجز، معنى السد المانع والحاجز، ومن هذا المعنى سميت السدود. لماذا سمي السد سد؟ لأنه يمنع الماء لا يمشي ويحجز على الماء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سد كل طريق تؤدي إلى الشرك، وحماها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتوحيد الله سبحانه والتبيين الواضح، وسده كل طريق الطريق التي توصل للشيء، يوصل إلى الشرك. وهذا تبويب عظيم، فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ترك شيئا إلا علمنا. من يذكر لنا أدلة على هذا؟ ما ترك من خير إلا دلنا عليه، وما ترك من شر إلا حذرنا منه. ما في حديث سلمان حتى الخراء؟ قال نعم، فذكر له من آداب قضاء الحاجة. نعم، حديث ابن عمرو الطويل، كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من هو في جشر، ومنا من ينتظر، ومنا من يصلح خباءه، إذ نادى منادي رسول الله، الحديث وفيه إنه لم يكن لنبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. من يزيد؟ أثر أبي الدرداء. نعم، ما توفى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ولا طائر يطير في السماء إلا أعطانا منه علما، في زيادة علمه من علم وجهله من جهل. هذا الأثر يصححه شيخنا محمد في كتابه، اقرأ لنا بالنص. والأخ ما قال ونحن تابعنا. نعم، عن أبي ذر، اقرأ لنا بالنص. نعم، هذا هو شيخنا محمد يصحح ولا يحسنه، أثر أبي ذر يصحح. فصلوات الله وسلامه عليه، ما بقي مع المبتدعين والمنحرفين، ما بقي معهم إلا الهوى. الذي علمنا القراءة كيف ما يعلمنا أساس الدين، وكيف ما يعلمنا رأس الدين، فما نحتاج إلى الآراء والأقوال لا في حكمنا ولا في أعمالنا ولا في أي شيء، كل شيء نرجع إلى الكتاب والسنة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال وقوله تعالى، أي وقول الله تعالى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الله عز وجل لقد جاءكم، اللام هنا لام القسم، وقد دخلت على جاءكم على جاء على الفعل الماضي فأفادت التحقيق، لأن قد تفيد التحقيق والتقريب، فهنا أفادت التحقيق. جاءكم أي بعثه الله عز وجل إليكم، والضمير هنا عدد من المفسرين يقولون أنه عائد إلى العرب، واستدلوا بقوله سبحانه من أنفسكم، وأحسن من هذا أنه خاص، هذه الآية خاصة بالعرب وعامة لجميع المسلمين والمؤمنين، إلا أن العرب أخص للنعم التي أنعم الله عز وجل على العرب من غيرهم، قد جاءكم رسول من أنفسكم، فالعرب أنعم الله عليهم، فمن نعمه عليهم أنه أرسله بلسانهم، وهذا أسهل. أما هو أسهل لنا وأنعم، فتفهم كلام ربك وكلام نبيك ببساطة. ذكر لي بعض الأخوة أن أحد الأخوة الغرباء سمع من الشيخ كلمة البركة، بركة هذه البرك، فقام يسأل ما هي هذه البركة، ما هي في بلادهم؟ قال فشرحت له قرابة ربع ساعة ما فهم، فرسمتها له ما فهم، لأنها بعيدة عن وما يعرفها، وأن تفهمها مجرد أن تسمعها ما تحتاج شرح، تراها في بلدك في قريتك، والذي في المدينة يعرف هذا، حتى الذي في المدينة. فهذا من نعم الله التي غفل عنها كثير من المسلمين العرب ما شكروها، وبالذات الذين من جزيرة العرب فلسانهم أقرب، ويحصل عندنا قليل من الصعوبة لبعدنا عن اللغة العربية، وإلا الرعيل الأول ما كانوا يحتاجوا كثير تفاسير، لأنهم يعرفون كلامهم وهو نزل بكلامهم. فأعظم نعمة أنعم الله عز وجل على المسلمين هي بعثة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا سئلت ما هي أعظم نعمة، قل هي بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، أعظم نعمة. أعظم من نعمة الأكل والشرب، فلو أن الأكل والشرب امتنع عنا ما الذي سيحصل لنا؟ نموت وانتهت المسألة. لكن إذا لم يأتي إلينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يأتي علمه، ماذا سيحصل لنا؟ نموت على جهل. فإذا متنا من الجوع ونحن على إسلام دخلنا الجنة، نأكل أكلات يعطيك الله قوة من هذا الرجل في الأكل والشرب والجماع، كل ما أردت واشرب ما أردت وانكح ما أردت من ما قد هيأ الله لك في الجنة. لكن إذا متنا على الجهل هلاك، النار ما نشبع بعد هذه الموتى أبدا، ولو متنا ونحن نأكل اللحوم والدسوم، وما وصلتنا هذه البعثة وما قبلنا هذا الخير، فهي أعظم نعمة. فهذه أول صفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الآية. ما هي الصفة؟ من أنفسكم، هذه أول صفة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لم يخلقه الله عز وجل لا من الملائكة ولا من الجن، بل خلقه من الإنس، من أولاد آدم ومن العرب. وهذا من تعريف النبي والرسول أنه من بني آدم، يعني تعريف النبي من بني آدم ومن الذكور، فلا يكون لا من النساء، والأنبياء يكون منهم رسل، لكن الذين يدعون إلى الله بين الإنس لا بد أن يكون في هذه الشروط، لا من الجن ولا من الإناث. لأن في الجن نذر كما قال ابن عباس، وفي الإنس رسل وأنبياء. من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هذه الصفة الكم؟ الثانية. عزيز معنى عزيز صعب، عزيز معناها صعب، لأن مادة عين وزا في لغة العرب تدل على الصلابة، ومنها يقولون أرض عزاز أي عزيزة صلبة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعب عليه العنت الذي يحصل لنا، يصعب عليه، يؤلمه، يحزنه، يتعبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا دليل على ماذا؟ على رحمته بنا كما سيأتي في الصفات التي في آخر الآية. فمعنى عزيز عليه ما عنتم أي يتعبه وصعب عليه، لأنه رحيم بأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا يجب أن يكون الداعية. المسلمون جميعا يجب عليهم هذا، أن يتصفوا بهذه الصفات بقدر الإمكان، والداعية من باب أولى. فيا سبحان الله، كيف ننتسب للعلم ولطلب العلم وتفوتنا هذه الخصلة؟ بعضهم ربما بينه وبين أخيه شيء، يصاب بشيء يفرح. أنا قلت له، أنا قلت له زمان، وإيش قلت له؟ يا أخي، أخوك ابتلي بشيء يجب أن ترحمه وأن تشفق عليه، وإن استطعت أن تنفعه فانفعه، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل بجميع أنواع النفع، بتعليمه، بإعطائه دواء إذا كان مريض، بإعطائه شيء إذا كان معدم. يا سبحان الله، والله هذه ما هي موجودة عند كثيرنا إلا من رحمه الله. فالله الله، أخوك قطعة منك، قطعة منك، تتألم لألمه وتمرض لمرضه. وبعضنا ربما قد خطب بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وإيش معنى كمثل الجسد الواحد؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قد حاضر الناس ووعظهم بعد أن حفظ هذا الدليل، وتراه ما يتألم لألم أخيه. فطلاب العلم يجب علينا أن ننتبه لهذه الخصلة، وإلا هي حجة علينا، وهذا تؤجر فيه أجور عظيمة. ما أجمل هذا! كان بعض السلف من الله عليه بمال، فكان يبحث عن ديون أخيه، يبحث عن ديون أخيه فيذهب يقضيها، ويقول لصاحب الدين: إياك أن يعلم أخي من الذي قضى دينه. فيأتي يسدد دينه يجد قد قضي، من الذي قضى ما يعرف. وبعضهم يقول: والله إني آكل اللقمة وأتمنى أن تكون في حلق أخي. كان بينهم أخوة أخوة، لذلك رفعهم الله، أعزهم الله. قوة الأخوة، قوة. لماذا حرم الله عز وجل الحزبية والتفرق والتشتت؟ للضعف، لأجل لا يحصل ضعف. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. فبعد التنازع ماذا؟ فشل. وبعد الفشل تذهب القوة. والله أنه يضعف طلبك للعلم. إذا معك أخ تكرهه في المسجد، يضعف طلب العلم عندك، يمر عليك كأن نقوم فوق رأسك، كأن جبل نقوم فوق رأسك، تضيق. وإيش كلفك ما تستسمح منه وتتآخى معه؟ كما وهذا الأصل أن يكون مع أهل الأهواء كما سيأتي في آخر الآية. فهذا أخذناها من هذه الصفة العظيمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنفوس تحتاج إلى تأديب، نؤدبها كلما تألم أخاك، احسن إليه وارحمه، وادعو له يا أخي وأنت ساجد، وما ضرك. بعض السلف يذكر أنه يدعو لسجوده أو في ليله أو في صلاته لأكثر لسبعين من إخواني بالاسم، يعدهم عدا. ما أدري، قد واحد من ذي في الحلقة هذه دعا لأخي الذي بجانبه ما أدري، الله أعلم. ترانا في تقصير، وأنت مأجور لما ترى أخاك مريض فتذكره وقد قمت تصلي لله ركعتين في الثلث الأخير أو في الظهر أو في أي صلاة، فتقول اللهم اشف أخي فلان، ما أجملها. والملك يقول ولك مثل، فربما شفاك الله وشفى أولادك وشفى، يستجيب الله دعاء الملك، وهذا من أنفع ما تنفع أخاك، الدعاء من أنفع ما تنفع أخاك به. عزيز عليه ما عنتم، صفة عظيمة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك اجتهد في هداية الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحب أصحابه، ويسر الله عز وجل لهم بسببه. فكان يكره أن تكثر الأسئلة في الحلال والحرام من أجل أن يشدد عليهم. وترك صلاة التراويح وهو يحبها، تركها جماعة من أجل أن لا يشد على أمته، لا تفرض. وكم تجمع، ربما تجمع أسفارا في هذا، في هذا المعنى، أنه ترك أشياء مخافة أن تفرض على أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا فيه أنه ما يريد أن يشق على هذه الأمة. وهذا مبني على القاعدة العظيمة والله بيني وبينك، ما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال لم أترك الشافعي في مسجده هكذا في سجدة لا إله إلا الله. الأخ نقل لنا هذا الأثر أن الإمام أحمد يقول ما تركت الشافعي في سجدة، انظر. ونحن ما أدري قلوبنا صافية لبعضنا أو ما، نسأل الله أن يصفيها. كانوا يقولوا لأحمد لماذا تزور الشافعي، كثرت من زيارته لأن لك فضل أو كذا، ومدحوه أو الشافعي. فأجاب عليهم بقوله قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. كانوا يتزاورون ويتآقون، بعضنا نائمون بجانب بعض ما بينهم إلا ربما فرش، ولا يعرف من أين أخيه. ربما لو افترقنا بعد سنوات ونلتقي حياك الله، نحن الذي مكثنا هناك عند الشيخ محمد بن عزام، ما اسمك؟ الله أعلم. سأل الله أن يحسن أخلاقنا وأهل السنة على خير، لكن لابد أن يجدوا هم المعنيون بالأدلة أولا. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. فعزيز أن يصعب عليه أن يصيبنا العنت، والعنت يطلق على أمرين، العذاب والتعب، فهو يصعب عليه أن نتعذب في الآخرة صلى الله عليه وعليه وسلم، ولذلك بذل لنا كل ما بوسعه حتى أدمي وخرج من بلده من أجل أن يبلغ هذا الدين. وهكذا التعب، ما يريد التعب، أن تتعب أمة، وقد ذكرنا أنه سهل لهم وكان يخشى أن يفرض عليهم أشياء ما يطيقون، وهذا مبني على القاعدة العظيمة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، إلى آخر أدلة القاعدة العظيمة. والصفة الثالثة حريص عليكم، فهو يخاف علينا من العنت من الضرر، وحريص علينا أن ننال الخير. فجمع لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الحث على دفع الضر وجلب النفع، هذه الخصلة الثالثة، حريص مهتم على ما ينفع الأمة. حريص عليكم، الضمير عائد للأمة جميعا وليس للعرب فقط. بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين خرج من قولنا بالمؤمنين ماذا؟ الكفار ومن شابههم. ما أجمل هذه الخصلة، شوف هذه أحسن خصلة من علامات السني بل المسلم مع إخوانه، ذليل ذليل ذلة مع إخوانه، والله هذا خلق حميد، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب مع أخي مسلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه: محمد رسول الله والذين معه، ما بعدها، أشداء على الكفار رحماء بينهم. ووصف الله عز وجل مؤمني أهل اليمن خاصة والمؤمنين جميعا عامة بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فمع أخيك ذليل يسبك قل عفى الله عنك جزاك الله خيرا، إذا ما استطعت تعفو عنه بدري وقت السب فقل له: يا أخي جزاك الله خير، وبعد أيام اعفو عنه، ما ضرك، أخوك يغضب، أخوك بشر فتكسبه. أما أنه يحصل غضب وهذا يشد من هنا وهذا يشد من هنا وهذا يمشي طريق وهذا يمشي طريق، كيف نلقى الله يوم القيامة ونحن متهاجرون في حلقة واحدة لنا أشهر؟ كيف نلقى الله؟ ما نقول له؟ ومعنا الحجة مركبة فوق رؤوسنا ونحفظها بصحابي الحديث: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فيجب أن تكون الرحمة فيما بيننا والغلظة على أعدائنا من مبتدعة ومن يهود ومن نصارى وما شابههم. لأهل الأهواء لا تلين، لأهل البدع لا تسلم عليهم، كما أفتى مالك بن أنس: لا يجوز السلام على أهل البدع ولا تبتسم، الابتسامة لا تعطيها مبتدع، لكن مع إخوانك الرحمة والردة. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، رؤوف قال العلماء هي شدة أشد الرحمة، الرأفة هي أشد الرحمة وأرقها، وقالوا في الرحمة هي رقة بالقلب تتضمن الحنو على المرحوم والعطف عليه بجلب له النفع ودفع عنه الضر. إذن أيهما أشمل، الرحمة أم الرأفة؟ أشمل الرحمة فهي أعم، تدخل فيها الرأفة، والرأفة أخص وهي يعني أقوى من الرحمة. والذي عنده رأفة عنده شفقة، أقوى من الرحمة أخص، فكل رحمة رأفة ولا عكس. قال الله عز وجل: فإن تولوا فقل حسبي الله. كم صفات هنا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كم صفات، من يعد لنا؟ أربعة ولا خمس من أنفسكم؟ هذه صفة أنه وعزيز ثانية، نعم، وحريص ثالثة، ورؤوف الرحيم خمس. فعلى الداعية أن يحفظ هذه الآية ويحفظ معناها ويتصف بها ما استطاع ويبشر بالخير. والمناسبة في ذكر هذه الآية في هذا الباب، ذكرها المؤلف رحمه الله ليبين أن هذه الصفات جعلها الله عز وجل في نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا حري به أن يسد كل ذريعة تؤدي إلى الشرك وأن يدلنا إلى كل سبب يؤدي إلى التوحيد. قال: فإن تولوا فقل حسبي الله، حسبي الله أن يكفيني، لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، لا معبود بحق إلا الله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله بجلب المنافع ودفع المضار مع بذل الأسباب الشرعية، وهو رب العرش العظيم. ذكر الله عز وجل ربوبيته للعرش، والعرش هو أعظم ماذا؟ المخلوقات أكبرها. فلا إله إلا الله، أي هذا الذي هو رب العرش وهو الذي خلق العرش ويحفظ العرش، هو ربك يا محمد ويا كل مؤمن، توكل عليه، هذا الذي خلق هذا الخلق العظيم وهو ربه، فما يضيعك هذا العظيم سبحانه وتعالى. فالعظيم هنا صفة للعرش ومن أسماء الله العظيم، وقد سمي العرش بالكريم وسمي بالمجيد، هكذا ذكر هذا في كتاب الله. إذن هذا هو وجه الشاهد في هذه الآية. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. في هذا الحديث ثلاث جمل. الجملة الأولى: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ذكر بعضهم أي لا تدفنوا فيها، لا تدفن نفسك في بيتك، ولا تجعلها قبور أي لا تصلي فيها، لا تصلي فيها. وذكر القول الأول العلامة العثيمين رحمة الله عليه، وكأنه بعيد من مفهوم الحديث، لأنه قد جاء في رواية أخرى: صلوا صلوا فيها، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ثم قال: صلوا فيها. ثم ذكر إشكالات حول الذي يدفن في البيت، لكن السياق بعيد عن هذا، فلا فائدة لذكر الكلام الذي ذكره رحمه الله، ومن احتاج أن يبحث عليه فليعد إلى القول المفيد في شرحه لهذا الحديث، يجد كلاما نفيسا طيبا. والمراد هنا الذي بوب عليه المؤلف، أي لا تجعلوا بيوتكم ماذا؟ كالقبور، مشابهة للقبور. إذن يفهم من هذا أن القبور ماذا؟ منهي، محرم الصلاة فيها، محرم الصلاة عندها، إلا ما كان من صلاة الجنازة. فقال فأمرنا ألا نشبه البيوت بالقبور، فاستفدنا من المفهوم المخالف أن الصلاة في القبور وعلى القبور محرم، إلا ما كان من صلاة الجنازة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نصلي النوافل كلها في بيوتنا، ورغب في هذا. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة، رغب في هذا. والعلامة العثيمين ذكر ثلاث فوائد في صلاة النوافل في البيت. الفائدة الأولى: مطرطة للشيطان، فالعبادة في البيت تطرط الشيطان، أما تطرطه تطرطه. الثانية: ألا نجعلها كالقبور. الثالثة: أن يقتدي أولادك وزوجتك بك، فيكون بيت عبادة. وفي هذا أننا لا نجعل بيوتنا خالية من العبادة ونملأها بالمعاصي. الإنسان ينتبه، يخرج جميع المعاصي ويدخل ما استطاع من الطاعات. هذه الجملة الأولى: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهذه الشاهد، الشاهد أن القبر لا يجوز الصلاة عليه. ولا تجعلوا قبري عيدا، رحمك الله، والعيد هو الذي يتكرر وينقسم إلى قسمين: مكان وزمان. فمع المسلمين أعياد كل يوم، ما هي أعيادنا في كل يوم؟ الاجتماع للصلوات الخمس، هذه تعود كل يوم أم ما تعود؟ ومعنا عيد أسبوعي زمني، هذا في الأزمنة، ما هو؟ الجمعة، وقد جاء النص أنها عيد للمسلمين. ومعنا عيد الأضحى وعيد الفطر، ونحمد الله الذي جعل أعيادنا مرتبطة بديننا، ما هي مثل أعياد اليهود والنصارى ومن شابههم، قال لك عيد الميلاد، عيد الأم، عيد الشجرة، ويعيد الأم يذهب ويأتي الأم بزهور، وهو عاصي لا طول السنة، بدي له حلاوة يوم العيد، يوم عيد الأم. نعم، حق النصارى هذا عيد الكريسمس، ها؟ نعم، وأعياد المكان مثل المسجد يعاوده المسلمون في كل يوم، ومثل بيت الله الحرام يعاوده المسلمون، ومثل منى وعرفة يعاودها المسلمون في أيام الحج. هذه الأعياد الشرعية، ما عدا هذه الأعياد المخالفة تسمى أعياد بدعية وبعضها شركية. فالذين يحجون في رجب إلى مسجد معاذ بن جبل، هذا ما نسميه يعني تعجب. يقول بعض الأخوة قال ذهب إلى ماليزيا أظن، جلس مع واحد يقول تعرف أنت من اليمن، فرح لما قالوا أنا من اليمن، قال تعرف حضرموت؟ قال أنا تعجبت، وش عرفت حضرموت؟ قال نعم أعرفها. قال قد أتينا مرة إلى اليمن إلى حضرموت، ما جاء يعمل، جاء يحج عند نبي الله هود في زعمهم. الله المستعان. وبعضهم يحج إلى يفرس، وبعضهم يحج إلى صعدة لا عند الهادي. هذا السنة ما بيهضن نحج هناك. لا إله إلا الله، كأن الوقت قد أدركنا فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.